أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 781: لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارين. يعني ونحن في الصلاة نصلي جماعة خلف زيد، والله أنا غيرت نيتي، ما عجبني زيد، أشرت له أن انقلع من مكانك وتعال يا عمرو اجلس مكانه. يجوز اختيارا أن ننقل النية من إمام إلى إمام آخر، واضح؟ يقول لا يجوز إلا أن، هنا مورد الاستثناء. إذن بالقاعدة الأولية أن الإمام إذا بدأت وياه تخلص وياه بعد، إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته. ما يعني ما يتمكن من إتمام الصلاة، مثلا أغمي عليه أو أحدث، خب لا يمكن أن يتم الصلاة بعد، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكر حدث سابق على الصلاة. هو كان باني على ماذا؟ على أنه على وضوء، تبين أنه مجنب مثلا، تذكر أنه كان قد قارب زوجته دون أن يغتسل مثلا، يعني خب. فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، واضح؟ يقدمون أحد المأمومين، خب. هسه الآن بالنسبة إلى الإمام الآخر الذي نقدمه، هل يجب أن يكون من ضمن الجماعة، من ضمن هذه من ضمن من كان يصلي جماعة، أو نعيط على نخلي واحد احتياط دائما عندنا قريب المحراب، من بعد يطيح يغمى عليه مثلا يجيب الثاني؟ متفقين؟ بعبارة أخرى، هل يجب، لو لا إشكال أن من يصلي معنا يجوز أن نقدمه إذا كان عادل الكلام، هل يجوز أن نقدم شخص خارج الصلاة، من خارج الصلاة أساسا؟ تجهتون؟ صار محل الكلام واضح؟ يقول والأحوط الأولى، احتياط استحضاري بعد. شيخنا خلنا نكمل المسألة ونشوف إشكال موارد أو لا. والأحوط الأولى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم، احتياط استحضاري أحوط أولى بعد. السيد الخوي رحمة الله عليه أفتى بذلك، أفتى بلزوم أن يكون الإمام الثاني من ضمن الجماعة التي تصلي جماعة. توجهتون؟ خب بالنسبة إلى فتوى السيد الخوي واضح بعد، بالنسبة إلى فتوى السيد السيستاني هنا، حتى هنا في هذه الحالة لا نفرق فيه بينما إذا بل أصلا غالبا لا يكون ماذا؟ مثلا نحن في الركعة الثالثة ونريد أن نقدم شخص من خارج الجماعة، غالبا ما بتحصل أصلا شخص شنه في الركعة الثالثة ويصلي. فجح شيخنا أصلا الكلام منصرف عن مثالكم يا شيخ، بل الكلام أننا نأتي بشخص أصلا حتى يبدأ من الركعة الأولى، بل قلنا أن السيد الخوي وجملة من الفقهاء يستشكلون. خب لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء، يعني دخلت في المسألة عن المسألة، فتوى السيد هنا تشمل ما إذا كان يريد أن يبتلئ في الصلاة هذا الشخص أو ابتلأ منذ فترة، الفتوى مطلقة يعني. إذا كنا نحن والعبارة تشمل ما إذا كان هذا الشخص ابتلأ في الصلاة أو في وسط الصلاة أو الآن سيبتلئ في الصلاة، العبارة مطلقة. في الثالثة والرابعة مو؟ نعم نعم، إذا كان في الركعة الأولى أو الثانية لابد أن نأتي بإمام يخلق السورتين معا، إذا كان في الركعة الأولى أو الثانية لابد أن نأتي بإمام يخلق السورتين معا. خب لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء، هذه واضحة بعد، يعني بدأ في الصلاة وهو منفرد، مو جماعة يصلي، عندما ابتدأ في صلاته كان يصلي ماذا؟ منفردا. خب قرر قال ليش ما نقلبها جماعة، شاف جماعة تقدم خطوتين قال خلنا نصلي خلفهم، يلا هذا الإمام أسرع مني أنا أفضل أصلي وياه أسرع، فتقدم خطوتين والتحق بالجماعة التي في الأمام. يجوز؟ نقول لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء، نعم من البداية يجوز، يعني في الأثناء بعيد معنى بمعنى أنه يواصل صلاته. وجد أن إذا قطع الصلاة مثلا لعلة من العلل أو أتم صلاته نافلتين مثلا ثم التحق بهم جماعة لا يضر. إذا هذا مو علول أصلا، هذا بداية صلاة جديدة. إذا عدل المأموم إلى الانفراد، خب حتى الآن في المسألة السابقة أن الشخص يكون منفرد فيعدل إلى الائتمام قال لا يجوز. الآن بالعكس الشخص مؤتم مأموم يعني فيعدل إلى الانفراد، يحول صلاته من صلاة المأموم إلى صلاة المنفرد. خب إذا عدل المأموم إلى الانفراد في أثناء الصلاة اختيارا، يعني ما كان مضطرا أصلا، لا يوجد سبب اضطراري يضطره إلى ذلك، ففي صحة جماعته إشكال. ما قال صحة صلاتها، قال ففي صحة جماعته إشكال، يعني الصلاة صحيحة نفسها، سواء أنوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء. ولكن الإشكال في صحة الصلاة، صحة الجماعة لا يضر بصحة الصلاة. قال ولكنه لا يضر بصحة الصلاة إلا مع الإخلال بوظيفة المنفرد على ما تقدم. مثل شنو هو الإخلال بوظيفة المنفرد مثلا؟ وجهتون المسألة؟ حتى الآن عندما دخلت في الصلاة خلف زيد، أنا دخلت في الصلاة خلف زيد فركع وركعت معه فرفعت رأسي قبله ثم عدت إلى الركوع، خب حصلت زيادة ركن أم لا؟ هذه الزيادة لو واصلت الصلاة ماكو أي مشكلة فيها، واضح؟ تفهمون المسألة؟ ماكو أي مشكلة فيها، لكن لأن أنا انفرت بعد ذلك في الركعة الثالثة مثلا انفرت أو ما شابه. خب السيد الثاني قال صحة الجماعة محل إشكال، إذا الجماعة محل إشكال معناها صارت زيادة ركن هنا، صرت منفرد ولم تقع الجماعة من أول الأمر يعتبرها السيد. تفهمون المسألة؟ فصارت زيادة ركن هنا. إذا مو واضح أضرب مثال مرة أخرى أوضحه، واضح أو أوضحه؟ عندما أنا دخلت أصلي خلف زيد، زيد موجود وأنا أصلي خلفه، فصليت معاه الركعتين الأولتين، فالركعة الأولى ركعة فركعت خلفه، مو كذي؟ رفعت رأسي قبله، ثم رأيته لا زال راكع، لابد أن أعود إلى الركوع بعد، فعدت إلى الركوع. حب. واصلت الصلاة الركعة الثانية طبيعي، الثالثة انفرت عنه وأنا في الركعة الثالثة. خب السيد الثاني ماذا يقول؟ في صحة جماعته إشكال، جماعتي محل إشكال صحتها. خب يقول لي هنا مو فقط جماعة هنا في هذا المثال، حتى صلاتي فاشلة تكون. ليش؟ لأن زدت ركن، زدت ركوع هنا. أما لو لم يحصل مني ذلك، لو لم يحصل مني ذلك فلا يضر. خب نعم إذا أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة. خب وهذا فيما بخلاف ما لو تركت فقط القراءة، فإن القراءة صحيح واجبة، لكن عندما تركتها كنت معتقدا بعدم وجوبها علي، مو كذي؟ بالنسبة للقراءة أنا تركت القراءة أم لا؟ خب عندما تركت القراءة لماذا تركت القراءة؟ معذور أم غير معذور؟ معذور، يقول لا بأس هنا، أنا معذور لأني أعتقد على وجوب القراءة علي وأنا مأموم. نعم إذا أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة. خب حتى الآن بالنسبة إلى القراءة، وهذا فيما إذا بدأ له العلول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيارة سجدة واحدة للمتابعة مثلا، فإنه زيارة سجدة واحدة للمتابعة لا يضر عن عذر كثير، فوات محل القراءة عن عذر أيضا يصير ما يضر. خب المسألة التي بعدها، إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام والإمام يقرأ قال غير المغضوب عليهم، هذا قال سأنفرد، وجهتون؟ خب نقول له أعد قراءة الفاتحة من أولها، ما تعيب في الآية الأخيرية، واضح؟ خب لو كان بعد تمام سورة الفاتحة وقل هو الله أحد أصلا وقبل ركوع الإمام وقبل ركوعه هو، حتى ما يهمنا من ركوع الإمام، قبل أن يركع قصد الانفراد، سجدتون؟ هنا نقول له لا بد لك من ماذا؟ من أن تقرأ لنفسك، فوصلنا المسألة، أنت نويت أن تنفرج قبل أن تركع، يقول لك أعد القراءة حتى لو كان الإمام قد أنهى القراءة، ما لأن غرض قراءة الإمام هنا. إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام، يعني كان مأموما لهذا الإمام، كان مؤتمنا بهذا الإمام، خب فنوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول، ولا تجزيه قراءة ما بقي من الفاتحة والسورة مثلا على الأحوط احتياط وجوبي، بل وكذلك إذا نوى الانفراد لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع، الإمام انتهى من القراءة فنوى المأموم أن ينفرد وكان معذورا حتى، خب حتى لو كان معذورا لغرض معين حصل فنوى الانفراد، نقول له اقرأ لنفسك فتلزمه القراءة حينئذ على الأحواط. خب طبعا أنا نسيت أن أشير إليكم بالنسبة إلى المسألة 783، هذه المسألة جدا خلافية بين الفقهاء، كان بذهني أن أشير السيد الإمام السيد الخوي يخالف عن السيد السيستاني في هذه المسألة، واضح؟ والسيد الخوي يذهب إلى أنه أن النية إذا كان من أول الصلاة كان عاجما على الانفراد لا يصح، أما إذا عزم في الأثناء فيصح. السيد الإمام يقول يصح سواء كان من أول الصلاة أو في الأثناء يصح، واضح؟ لا السيد الإمام، السيد السيستاني بينا انه لا تصح مطلقا نية العدول سواء قبل الصلاة قاصدا العدول او في اثناء الصلاة قصد العدول، فان جماعته لا تصح. السيد الخوي والسيد الامام ماذا يقولان؟ السيد الخوي خلنا نشوف ماذا يقول. يقول السيد الخوي تصح الجماعة اذا لم يكن ناويا الانفراد من اول الصلاة، يعني انا دخلت الصلاة اعرف اني ساصلي ركعتين والركعتين الاخرتين سانفرد فيهما، هنا لا تصح عند السيد الخوي. السيد الإمام رحمة الله عليه يقول تصح حتى لو كنت من أول الصلاة ناويا الانفراد، يعني لا عكس السيد الثاني تماما 180 درجة. لا أدري هناك في صحة جماعته إشكال السيد الثاني يقول هنا السيد الإمام لا يرى إشكال في صحة الجماعة، السيد الخوي لا يرى إشكال في صحة الجماعة، وجهتون؟ السيد الخوي يقول هكذا الجماعة صحيحة إذا نوى الانفراد في أثناء الصلاة، أما إذا نوى من أول الصلاة فلا تصح الجماعة، وجهتون؟ السيد الإمام ماذا يقول؟ السيد الإمام يقول تصح الصلاة سواء كان ناويا، تصح الصلاة والجماعة سواء كان ناويا للانفراد من أول الصلاة أم في الأثناء، فيخالفان السيد السيستاني اثنينهم. خب نرجع إلى مسألة 785، إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، بعد واضحة هذه، كان مؤتما فانفرد فقرر أن يرجع، خب مو على كيف كنت تدخل في الجماعة وتخرج منها في براحة، خب ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، واضحة بعد المسألة. وإذا تردد في الانفراد، خب وقف ما يدري أنا أنفرد ما أنفرد أنفرد ما أنفرد، خب ثم عزم على عدم الانفراد ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال، فالأحرص وجوبا له أن ينوي الانفراد هنا وينفرد لأنه بقي مترددا. خب مسألة 786، إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم، كان مؤتما كان يصلي جماعة فشك أنه عدل إلى الانفراد أم لا، لا زال يصلي جماعة فيبني أنه لا زال يصلي جماعة لأن الحالة السابقة هذه. بعد المسألة التي بعدها أنا أقرأهم سريعا لأن أشوفهم مسائل واضحة وما يبقى لهم بعد شروط وتوضيحات، إذا في شيء مو واضح أوقفوني. لا يعتبر في الجماعة قصد القربة، عجيبة هذه الفتوى، ها كيف لا يعتبر في الجماعة قصد القربة؟ يعني صلاة الجماعة غير بقية الصلوات؟ حتى الآن يريد أن يقول هكذا، لا يعتبر في الجماعة قصد القربة بهذا المعنى، التفتوا، بمعنى أن نفس الجماعة فيها حيثيتين، حيثية أنها صلاة وحيثية أنها جماعة، وجهتون؟ لحاظين، بلحاظ انها صلاة لا بد فيها من قصد القربة، لكن بلحاظ انها جماعة يعني كون اصليها صلاة كصلاة لا بد من التقرب بها الى الله، لكن كجماعة لا مشرط. مثلا اصلي فقط جماعة للتخلص من القراءة، انا اتعب من القراءة، او انا وسواسي في عدد الركعات مثلا فاريد ان اتخلص من هذا الوسواس، انا اصلا ما اشتهي صلاة الجماعة بس اريد اتخلص من الوسواس فقصت ان اصلي جماعة، مو قاصد الثواب اصلا، وجهتون؟ لكن نفس الصلاة قاصد التقرب بنفس الصلاة الى الله عز وجل، مو بالجماعة، مو بكونها جماعة، قصد التقرب حاصل بماذا؟ بأي شيء؟ بالصلاة أو بكونها جماعة؟ قصد التقرب حاصل بالصلاة مو بكونها جماعة، هنا لن أحصل على ثواب الجماعة طبعا. خوب، إذا يقول لا يعتبر في الجماعة في قصد القربة لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم. شلون؟ لا يحصل على أجر الجماعة له؟ السلام.
وعلى هذا الفرق بين يقول الله في جماعته ويكون المفضل لجماعه في هذا الامر.
اذا راى مهنيها يقال ان الرياء ينجر الى الرياء بالصلاه هنا. اذا 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 راى بالجماعه فقط لا ينفق عنك، ما لا يحصل عاده الرياء بالجماعه فقط، بل يحصل الرياء بالصلاه جماعه. وجه شيخنا؟ الرياء يحصل عادة بالصلاة جماعة مو بالجماعة فقط، الجماعة ما لها مدخلية هنا لوحدها كعنوان، ما يمكن التفكيك من تلك الجهة. خب، لا يعتبر في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا، شوف التقييد مباحا لا مثل الرياء شيخنا. خب، مثل الفرار من الشيخ او تعب القراءة او غير ذلك، لو كان ما إلى مدخلين كان ما إلى خير مباحا شيخنا، حتى لو لم يكن مباحا مثل الرياء. خب، مثل الفرار من الشيخ او تعب القراءة او غير ذلك صحت وترتبت عليها احكام الجماعة الاخرى من سقوط القراءة وغير ذلك، ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة فقط، الذي لا يترتب ماذا؟ هو ثواب الجماعة. ليش لا يترتب ثواب الجماعة؟ لأن أنت ما قصرت التقرب بها بالجماعة، وجهتون؟ قصرت التقرب بنفس الصلاة، الصلاة تحصل على ثوابها. إذا لم تقصد حسن في ذاته مو معناها أنك ثواب. هسه الآن شخص يسقي إنسان رياء ما يحصل ثواب حتى لو كان السقي حمل، بل لا يعاقب على عدم الدرس. ها شوف، لن تعاقب على عدم الدرس، مو معناها أنك ليش تحصل الثواب إذا لم تقصد القربة. شوف شيخنا، الثواب لا يحصل
مو قصد القربة.
شوف، ربما قضاء حاجة المؤمن في إذا لم تحصل يحصل فيها قصد القربة عمل حسن، أنا ما أريد أقول عمل مو حسن، وقد تكون له آثار تكوينية أيضا، لكن لا تستلزم المثوبة، ما قصدت التقرب بها إلى الله. متى الثواب ماذا يحصل؟ قلنا سابقا مرارا وتكرارا أن قصد التقرب هو الملاك في الثواب أساسا، ومثلنا لقصد التقرب بالبعد المكاني وإن كان من باب التشبيه فقط يعني، وإلا الله عز وجل لا يتحيز في مكان. قلنا وكأن الله عز وجل تشبيها يعني في مكان ونحن بعيدون عنه بالسيئات سنتقرب إليه بالحسنات، فإذا أنا مو قاصد التقرب ربما أصلا أبتعد عنه، أصلا إذا قصدت الرياء مثلا مو فقط ما تقرب، قد يحصل تبع إبعاد أصلا. من يعمل مثقال ذرة قربة إلى الله عز وجل خير جل. بلي، الآن اللي اكتشف الكهرباء شو قد نفع العالم؟ شو اسمه؟ نيوتن؟ أديسون؟ خب، هذا أديسون ماري، شو اسمه هذا؟ شو قد نفع العالم؟ وحصل ثواب. إذا نحن قاعدين نتبرد وإحنا ندرس، تحصل ثواب، هذا يكون يدخل الجنة بعد شيخنا. مراجع اشتغلوا في الدروس بالكهرباء مع الشيخ. فجأة شيخنا لا، ثم ذاك انه قاصد التقرب الى الله عز وجل ام لا. خب، اذا نوى الاقتداء سهوا او جهلا بمن يصلي صلاة الاقتداء فيها، هي المثال الذي ضربناه يوم امس بعد الدرس، الصور ضربناه بعد الدرس. خب، رأيت شخصا يصلي صلاة نافلة، هذا حصل لي انا ضربت ذكرت القصة يوم امس مع احد المشايخ البحارنة، كان يصلي نافلة المغرب، انا اعتقدت انه يصلي المغرب فكبرت وركعت معه، بعد الركوع تبين انه يصلي النافلة. خب، سيد الثاني يعطيني الجواب، يقول اذا نوى الاقتداء سهوا او جهلا بمن سهوا، كما لو كان يعرف ان هذا يصلي نافلة لكن سهى. خب، جهلا لا يعرف انه يصلي النافلة، او جهلا باصل الحكم مثلا الاقتداء فيها، كما اذا كانت نافلة فان تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل الى الانفراد وصحت صلاته. واضح بعد؟ ماذا ينافي صلاة المنفرد؟ ترك القراءة. خب، وكذا تصح اذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا او سهوا، والا بطلت. حتى ترك القراءة تقدم انه لا يضر الا اذا كان الانسان شنه غير معذور، وهنا هذا الفرد معذور في تركه للقراءة، مجدي يعتقد انه لا يجب عليه القراءة فركع، فماذا؟ فلا اسم عليه وصلاته صحيحة. ليش؟ لان ترك القراءة لا يضر. قلنا هذا زيد يصلي نافلة، عم اتى صلى خلفه، طب عندما ركع زيد وركع عمرو تاركا القراءة، طب كان متعمد في ترك القراءة أو معذور؟ معذور بعد، وترك القراءة عن عذر لا يضر بصحة الصلاة. لا لا تكتب له جماعة. خب،
وعلى
عدم الانفراد وصحة صلاته، وسمي انه في القراءة، حتى قبل في القراءة او حتى بعد ان ركع شيخ، نفس الكلام هو الكلام، وانت في الصلاة التفات. نعم، طب قل صلاته شلون؟ فان تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل الى الانفراد لصحة صلاته. خب، لو تذكر حتى الآن ما يقصد بها القراءة شيخنا هنا، يقصد بها مثل الركوع، مثل الركوع الزائر وما شابه ذلك، وإلا ترك القراءة لا ينافي صلاة المنفرد شيخنا. خب، تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه، إذا خلص هذه المسألة جيد، إلى منتهى ركوعه، يعني بمجرد أن يكبر الإمام يمكنك أن تدخل في الصلاة، ما يصير تدخل قبل بعد، صحيح؟ إلى منتهى ركوعه، إلى أن ينتهي من الركوع. خب، بعد أن ينتهي من الركوع لا تدخل معه. فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة، شوف، دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثناء القراءة أو بعد القراءة قبل الركوع أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة. واضح المسألة إلى هنا؟ في كل هذه الموارد يريد يقول إلى أن ينتهي من الركوع. ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع، ولا يتوقف إدراك الجماعة على الاجتماع معه في الركوع. شلون بعد؟ يقول فإذا، الفاء للتفريع، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع مع الإمام لعذرين، كبرت قبل الركوع، التفتوا معي، كبرت الله أكبر قبل الركوع، ثم حصل مانع بينتها شخص أمامي منعني من الركوع أو ما شابه ذلك بحيث لم أتمكن من الركوع لعذر، خب، فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غير الركوع، يركع يعني ويواصل الصلاة ويتابع، ويعتبر في إدراكه في الركوع. ها خب، إذا عندنا إدراكين، التفتوا وياي. تارة تدرك الإمام قبل الركوع، يعني تكبر والإمام لم يكبر، لم يركع، الله أكبر والإمام لا زال لم يركع. هنا يقول حتى لو فاتك الركوع مع الإمام لعذرين تفحص الصلاة، مثل لسرعة أو لشخص مر أمامك فمنعك من الركوع والإمام بسرعة مثلا ركع. الآن كيف نتفق؟ المهم أنك كنت معذورا في ترك الركوع، واضح؟ أو أنك لم تلتزم ركع الإمام ورفع رأسه في الصفوف الخلفية إلى أن التفت إلى أن الإمام قد ركع، كان قد رفع رأسه مثلا، ممكن أو ما ممكن. نعم، لا لازم يركع، يركع ويروح يتابع بعد، ما يصير الركوع لا يترك بعد روحني. خب، صار واضح؟ هذا إذا كان متى؟ إذا كان قد دخلت مع الإمام قبل ركوعه.
خب،
لا لا بد له من ترك الوسواس شيخنا. خب، التفت وياي، وسواس في شنو بعدين؟ بيركع وبيش في الفوحة بحق شنو وسواس؟ ما معذور هذا، ما معذور. خب، الفرد الثاني قلنا أن يدخل مع الإمام وهو في الركوع، يعني يكبر تكبيرة الإحرام والإمام رافع، هنا لابد أن يدرك الإمام وهو في الركوع، لابد أن يركع مع الإمام. فجسم المسألة، تارة تكبر والإمام لم يركع، وتارة تكبر والإمام رافع، مثلي إذا كبرت الإمام لم يركع بعد لا يضر حتى إذا لم تدركه لعذرين، لم تتمكن من الركوع معه لعذرين. أما إذا كبرت والإمام في الركوع فلا بد أن تنحني بسرعة لتدرك الإمام في الركوع. قال خب، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فاصلة من الركوع، ولو كان بعد فراغه من الذكر، حتى لو فرغ من الذكر الإمام قال سبحان ربي العظيم وبحمده لكن لم يرفع رأسه لا يضر. خب، بل قيل، هسه الآن يترقى هذا القيل، السيد السستاني يرفضه في آخر المطاف لكنه يقول لا يخلو من إشكال، هذا القيل في آخر الجواب يقول بل لا يخلو من إشكال. خب، بل قيل بتحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع. شوف، الإمام يريد أن يرفع، أنت واقف، الإمام يريد أن يرفع رأسه وأنت تنحني، تقلان معا وتصل إلى حد الركوع، الإمام لم يخرج عن حد الركوع. توجهت من المسألة؟ الإمام لم يخرج عن حد، الإمام يريد أن يرفع رأسه، أنت تريد أن تنحني. السيد الخوء يقول بهذا المقدار يكفي، واضح؟ سيد الثاني يقول لا يكفي، يعني الإمام في حال الرفوع الرفع وأنت في حال الوضع، في حال الانحناء، في نقطة بحيث يكونان معا راكعين ولو جزء من الثانية. خب، بل قيل بتحقق الإدراك للركعة بوصول المأموم إلى حد الركوع والإمام لم يخرج عن حد الركوع، يعني الإمام بدأ في الرفع لكن لم يخرج عن حد الركوع، وإن كان هو يعني المأموم مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال، نفس عبارة سيد الخوي بدون أي فارق، لكن سيد الخوي يضيف من إشكال لا يخلو من إشكال ضعيف. وجهتون؟ سيد الخوي في آخر مسألة يضيف كلمة ضعيف، يصير الإشكال عند سيد الخوي ما له قيمة، يقبل هذا القول سيد الخوي في النهاية. خب، مسألة 790 فعلا أدركنا الواقع، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.